أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وهذا النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. روى الناس الحديث على وجه، وجاء إنسان فرواه على وجه آخر. نظرنا فإذا هذا الراوي الثاني ثقة. في هذه الحالة نقول ما رواه الناس محفوظ، وما رواه هذا الثقة شاذ. لماذا هو شاذ؟ لأنه خالف من هم أكثر منه من ناحية العدد، فهم أوثق منه، فهم أرجح هنا. بماذا؟ ربما كان كل واحد منهم ثقة مثله، لكن ثقة مع ثقة مع ثقة ثلاثة في مقابل واحد، فلا شك أنهم يرجحون ويخف هو. وهنا نرجح رأي الثلاثة على رأي الواحد، لأن ورود الخطأ على الواحد أكثر من مظنة وروده على الثلاثة. والترجيح أحيانا يكون هكذا بالعدد، وأحيانا يكون بالصفة، بمعنى أنه إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ولو كان واحدا، يعني خالف الثقة من شك أنهم يرجحون ويخف هو. وهنا نرجح رأي الثلاثة على رأي الواحد، لأن ورود الخطأ على الواحد أكثر من مظنة وروده على الثلاثة. والترجيح أحيانا يكون هكذا بالعدد، وأحيانا يكون بالصفة، بمعنى أنه إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ولو كان واحدا، يعني خالف الثقة من روى الحديث على وجه آخر، وهذا الذي روى الحديث على الوجه الآخر واحد أيضا، فواحد في مقابل واحد. من نقبل؟ نقبل أيهما كان أوثق من صاحبه. فنأخذ كلام ثقة ثقة ونترك كلام الثقة. نأخذ كلام أمير المؤمنين في الحديث مثلا، أو الإمام في الحديث، ونترك كلام الراوي الثقة العادي. قال الشافعي رحمه الله: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. فالشافعي لا يرى التفرد شذوذا، يعني إذا روى الراوي ما لم يروه غيره فليس هذا من باب الشذوذ. تمام. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. يعني هذا ليس قول الشافعي وحده، والشافعي ينسب لأهل الحجاز لأنه مكي. مكي، مكي من ناحية الإقامة، أنه هنا ثم اليمن ثم بغداد ثم مصر، ويتوفاه الله عز وجل في مصر. يبقى ذهب كثير أو جماعة من الحجازيين إلى مثل ما ذهب إليه الشافعي. قال الحافظ أبو يعلى: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. إذن قول الجمهور هنا أن ما تفرد به الثقة شاذ، ما تفرد به الثقة شاذ، أو ما تفرد به الراوي شاذ، سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير ثقة. يعني ما لم يوجد له إلا إسناد واحد يسمى شاذ، لأنه روى ما لم يروي الناس، روى ما لم يروي الناس. لكن الحجازيون جماعة منهم زائد الشافعي أبرزهم، ولذلك يسمونه يرون أن التفرد ليس شذوذا، وإنما يكون الشذوذ حيث يخالف الثقة ما رواه الناس. لكن أن يتفرد فيروي ما لم يروه غيره طالما أنه ثقة فلا يكون شاذا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. إذن عندنا ثلاثة أحوال: أن يروي الثقة ويوافقه غيره فهذا مقبول، أن يروي الثقة ولا يسانده في ذلك غيره فهذا موقوف نتوقف فيه، وإذا روى الثقة ما يخالف غيره ممن إذا روى الثقة ما يخالف غيره ممن هم أوثق منه بالعدد أو بالصفة فهذا يرد. وقال الحاكم: النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، ينفرد به الثقة وليس له متابع. إذن فالحاكم يرى ما يراه الخليلي في كلامه، إلا أنه يقصر المخالفة على الثقة فقط، فما تفرد به الراوي الثقة هو الذي يسمى شاذا، وما رواه راو غير ثقة لا يدخل في الشذوذ عند الحاكم، له اسم آخر هو منكر، لا ليس إيه؟ ليس من قبيل الشاذ. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، إذن عمر ثقة روى ما لم يروه الناس، وعنه علقمة روى علقمة عن عمر ما لم يروه الناس، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم تلميذ علقمة الوحيد الذي ذكر هذا الإسناد عن علقمة فتفرد بما لا يرويه الناس، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى ابن سعيد الأنصاري تفرد بهذا الحديث عن محمد. إذن فهؤلاء ثقات تفرد كل واحد منهم برواية حديث إنما الأعمال بالنيات، ولم يتابعه على ذلك غيره من الناس. صحيح هم لا يخالفون ولكنهم يتفردون. ثم تواتر، قلت هذه لابن كثير، ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، أصبح متواتر من عند من؟ من عند من بعد يحيى بن سعيد، تواتر عنه، وقيل أزيد من ذلك، وقيل أزيد من ذلك. إذن فالحديث كان فردا عند عمر، وكان فردا عند علقمة، وكان فردا عند محمد بن إبراهيم التيمي، وكان فردا عند يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر من عند يحيى. وقيل أزيد من ذلك، أزيد من 200، وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب ولا تصح، لا تصح يعني من ناحية اللفظ، لكنها تصح من ناحية المعنى، من ناحية المعنى. وطبعا أدلة إنما الأعمال بالنيات لها شواهد كثيرة جدا في القرآن الكريم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني من ناحية الإسناد، من ناحية اللفظ لا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. هذان كتابان من كتب الإمام ابن كثير رحمه الله. ولذلك لا يصح أن يطلق القول بأن حديث إنما الأعمال بالنيات متواتر، إنما يقال متواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. قال: وكذلك يعني يشكل على هذا الكلام حديث عبد الله ابن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. لماذا؟ لأنه تفرد بروايته عن عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار، وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. ماذا يريد ابن الصلاح أن يقول ها هنا؟ يريد أن يقول إن هذه الأحاديث صحيحة ليست شاذة، وما ذكر من إسنادها هو على صفة ما قالوا فيه شاذ، لأنه تفرد به ثقة روى ما لم يرو غيره من الناس، فكيف حكموا عليه بالصحة وهو شاذ؟ قال: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. يريد أن يقول إنه لم يعضد ولم يتابع أحد هؤلاء الرواة، ومع ذلك تفردوا، وفي أصحاب الصحيحين أخذوا هذه الطرق وأودعوها الصحيح. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، يعني هنا الإمام مسلم يثبت أن محمد بن شهاب الزهري تحدث أو حدث أو روى بتسعين حديثا لا يرويها غيره. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، بمعنى أن هنالك من الرواة من حاله مثل حال الزهري، تفردوا أيضا بأحاديث لم يروها غيرهم. والإشكال قال: فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. هذا ترجيح من؟ ترجيح ابن كثير، يرى أن ما قاله أو ترجيح ابن الصلاح، ماشي، قاله الشافعي أولا. ما الذي قاله الشافعي؟ ألا يحكم على الحديث بأنه شاذ إلا إذا خالف فيه الثقة من هو أرجح منه، من هو أرجح من ناحية الصفة أو من ناحية العدد، لكن لا يكون من هذا الباب ما يتفرد به الثقة، أن يروي ما لم يروه غيره فلا يقال فيه شاذ.
لأنه بمثابة حديث مستقل؟
يعني لأنه بمثابة الحديث المستقل، تمام؟ لكن ما معنى هنا بمثابة الحديث المستقل؟ لن تتكلم عن زيادة الثقة، نحن نتكلم عن حديث كامل. أنت بتتكلم الآن عن لو زاد الراوي لفظة أو زاد اسما في الإسناد لم يروه غيره، هذه زيادة الثقة، زيادة الثقة في لفظة على الثقات. كذلك هم الآن يتكلمون عن حديث كامل، يعني روى حديثا مثل إنما الأعمال بالنيات من أوله إلى آخره، ولم يسمع به المجتهدون من العلماء عن أحد غير محمد بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن الخطاب، عن علقمة بن أبي وقاص وهكذا. فهؤلاء جميعا لم يروه أحد إلا هم، تمام؟ نعم. قال: أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. العدالة عدالة الدين، والضبط إتقان الحفظ، وكلمة حافظا جاءت تأكيدا على كلمة ضابط فقط. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. يعني لتحير الفقهاء في أدلة في مسائل كثيرة لا يجدون لها أدلة، وقبل هذا نرد أحاديث هي صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن نطلب أن يتابع الراوي على هذا متابع. ثم إن نفرق بين الحكم بين الخبر وبين الشهادة. الخبر يقبل ولو من واحد بشرط أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون ثقة، وهو الآن ثقة، فلماذا لا نقبل منه؟ هو رواية ثقة، فيجب علينا قبولها. غلب على ظننا صدق خبره فيجب أن نقبل، ولا نطلب معه شاهدا آخر له أو متابعا آخر مثله، ها، أو متابعا آخر له حتى تكون هذه شهادة، لأن هنا فرق بين باب الخبر وباب الشهادة. قال: وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن. وكأنه هنا بيقول العدل عدالة الدين، والضابط هو الإتقان، والحفظ يعني أنه إمام أو أنه يعني متمكن مما إيه؟ مما إيه؟ مما يأتي به. يريد أن يقول إن الضبط ضبطا تاما وليس مجرد الضبط، لأنه لو وارد عليه أنه يخطئ فيمكن أن احنا نرد الحديث بإن فلان وارد يخطئ. أما لو كان ضابطا ضبطا تاما يعني حافظ، ففي هذه الحالة نقبل الإيه؟ نقبل منه. قال: فحديثه حسن. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط. ما معنى عدل ضابط هنا؟ يعني عنده أصل العدالة وعنده أصل الضبط، عنده تمام العدالة ولكن أيضا عنده أصل الضبط، بمعنى أنه عنده الضبط الذي يقبل به الحديث لكن ليس تمام الضبط، فضبطه ضبط خفيف، فيبقى الحديث عنده إيه؟ حسن ليس صحيح. قال: فإن فقد ذلك فقد الضبط أو فقد العدالة فمردود والله أعلم. وحينئذ ماذا نسميه؟ نسميه منكرا، نسميه منكرا، لأن رواية الضعيف، ها، رواية الضعيف التي لم يروها الناس تفرد منكر، يعني تفرد الضعيف، وستأتي معنا تفرد الضعيف هو إيه؟ هو منكر، وهو الذي يأتي في هذا النوع الرابع عشر الذي بعده. قال: النوع الرابع عشر المنكر، النوع الرابع عشر المنكر. إذن ما اختاره الشافعي، قبل ما نختم هذا الباب، ما اختاره الشافعي هو قول الجمهور، ما اختاره الشافعي هو قول الجمهور، وهو أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هم أرجح منه أو لمن هو أرجح منه بالعدد أو بالإيه؟ أو بالصفة. قال ابن كثير رحمه الله: النوع الرابع عشر المنكر. قال: هو كالشاذ، يعني ها، أن يتفرد فلا يأتي، أن يتفرد هذا الحديث فلا يأتي إلا بإسناد واحد، إن خالف رواية الثقات فمنكر مردود، إن خالف رواية الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف فمنكر مردود. إذن هنا المنكر ما خالف فيه الضعيف غيره، ما خالف فيه الضعيف غيره، خالف الضعيف الثقات أو تفرد الضعيف برواية لم يروها الثقات، هو لم يخالف إنما تفرد، في الحالتين دول يسميه العلماء منكر. إذن عندنا المنكر إيه؟ نوعان. نوعان: منكر تفرد به ضعيف لم يروه غيره، ومنكر رواه الضعيف على خلاف ما رواه الثقات، ففي هذه الحالة وهذه الحالة يسمى منكر. قال: وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود، فمنكر مردود. من هو الضعيف الذي نرد حديثه ونقول منكر؟ اللي هو تعديله لا يحتمل التفرد، تعديله لا يحتمل الايه؟ لا يحتمل التفرد، بمعنى ان عدالته لا تؤهله الى ان يقبل منه التفرد. من الذي يقبل منه التفرد؟ قلنا من كان على هذا النوع: عدل ضابط حافظ، او عدل ضابط فقط، فالاول حديث صحيح والثاني حديث حسن. فاما ان كان غير عدل فحديثه منكر، وإن كان غير ضابط فحديثه منكر. قال: وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. ما معنى يقال له ذلك لغة؟ يعني جاء بما لا يعرفه الناس. معنى كلمة لا يعرفه تساوي كلمة منكر، لأن المعروف يقابله المنكر، فما ليس بمعروف يساوي منكر. فاللغة تشمل معاني كثيرة، منها هذا المعنى أنه أتى بما لا يعرفه أحد، تمام؟ لكن الاصطلاح يضيق هذا المفهوم، ويجعل المنكر ما تفرد به الراوي الضعيف أو ما خالف به الراوي الضعيف غيره من الثقة. أحيانا تكون النكارة في اللفظ في المتن الحديث، وأحيانا تكون النكارة في معنى الحديث، وأحيانا وهذا كله في المتن في لفظه أو في أو في معناه، وأحيانا تكون في الإسناد. فالنكارة نكارة سند ونكارة متن. نكارة السند أن يتفرد من لا يحتمل التفرد، من تعديله لا يحتمل التفرد، أو يخالف الضعيف الثقة، هذه نكارة السند. طب ونكارة المتن؟ أحيانا تكون في اللفظ وأحيانا تكون في في المعنى. النوع الخامس عشر: في الاعتبارات والمتابعات والشواهد. إذن سيتكلم هنا عن ثلاثة أشياء: عن الاعتبارات، وعن المتابعات، وعن الشواهد، تمام؟ قال مثاله: أن يروي حماد ابن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رواه غير حماد عن أيوب، أو غير أيوب عن محمد، أو غير محمد عن أبي هريرة، أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. يريد هنا أن يقول: إذا جاء راو آخر فشارك الراوي في شيخه وروى عنه ما يرويه هو الآخر، فقد تقوى هذا الراوي بالراوي الآخر، فقد تابع هذا الراوي الراوي الأول. ومعنى هذا أنهما يتابعان بعضهما، يعني يقويان بعضهما، يساندان بعضهما. وهي تنقسم إلى قسمين: متابعة تامة، وهي أن يشترك الراوي الجديد مع الراوي الموجود في الشيخ، وإما أن تكون متابعة قاصرة، وهي أن يتابعه من فوقه، من شيخه، من شيخ شيخه أو من فوق ذلك. المثال الذي ذكره لنا ابن كثير: حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاء راو آخر مثل حماد بن سلمة وروى عن أيوب، فهذا مع حماد بن سلمة في نفس في نفس المكانة، في نفس الموضع، كلاهما يروي عن أيوب، فهذا يقال فيه متابعة تامة، لأن الراوي يتابع حماد بن سلمة في أيوب شيخه أو شيخهما. فإن جاء الراوي وروى عن محمد بن سيرين فهو متابعة تامة لأيوب، لكن بالنسبة لحماد بن سلمة تابعه متابعة قاصرة أو متابعة غير تامة. قال: فإن روي معناه من طريق أخرى. فإن روي معناه، ما معنى معناه؟ يعني معنى هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي الآن أبو هريرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا بمتن من المتون، قال فيه مثلا خمس كلمات، تمام؟ لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه مثلا. فجاءت رواية أخرى بسند آخر عن صحابي آخر عن صحابي آخر بمعنى هذا الحديث بمعناه، فهذا يسميه العلماء شاهد، هذا يسمى شاهد. لماذا سميناه شاهد؟ نفرق بينه وبين كلمة متابعة. المتابعة كيف تكون؟ تكون في نفس الإسناد بنفس المتن عن نفس الصحابي، طالما طبعا عن نفس السند يبقى نفس الصحابي. طيب، لكن الشاهد يكون إيه؟ إسناد آخر، إذا عن صحابي آخر، وكذلك إيه؟ بمتن هو بمعنى المتن الأول لكن بلفظ آخر، بلفظ آخر. قال: فإن روي معناه من طريق أخرى، معنى الحديث الموجود في الحديث الأول وجدناه في حديث آخر وذكر بإسناد آخر عن صحابي آخر، سمي شاهدا لمعناه، يعني شاهد يقوي أن هذا الكلام خرج من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمتن ولم يروى إلا بهذا المتن من هذا الطريق، فهذا حديث غريب، حديث فرد، الذي يسميه العلماء الفرد المطلق. ومنه ما هو مردود ومنه ما هو مقبول بحسب الإيه؟ بحسب قوة السند. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول. يعني العلماء إذا صنفوا كتبهم يجعلونها على مرتبتين: المرتبة الأولى أصل الكتاب، والمرتبة الثانية شواهد ومتابعات لما ورد في أصل الكتاب. فأما في الأصول فيروون عن الرواة الثقات، وأما في الشواهد والمتابعات فيروون عن الرواة الذين ضعفوا، لكن ضعفهم ضعف قريب، ضعف خفيف. وقد قلنا أن الضعف الخفيف ممكن يكون زي إيه؟ زي فيه لين، فيه أدنى مقال، وهكذا. تمام؟ قال: كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. طيب، هنا نلاحظ أنه جعل النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، فذكر ثلاثة أشياء، لكنه حين فصل الكلام ذكر لنا المتابعات وذكر لنا الشواهد ولم يذكر الاعتبارات. لا، الاعتبارات ليست قسيما للمتابعات والشواهد، فليست ثلاثة أشياء، إنما عملية البحث عن المتابعات وعملية التفتيش عن الشواهد هذه الذي تسمى الاعتبارات. فالاعتبار هو البحث والتفتيش، هل يوجد لهذا الحديث شاهد أو يوجد له متابع أم لا. وأحيانا نجد بعض العلماء يقول إن المتابعة والشاهد واحد، يطلق المتابعة على الشاهد ويطلق الشاهد على المتابعة، أو يرى أن كليهما سواء. فهذا عموما اصطلاح، ثم إنه في النهاية ليس له تأثير قوي في تصحيح الحديث أو تضعيف. بمعنى إذا وجد شاهد، إذا وجد متابع، فهذا لا شك يصحح الحديث ويقويه، وهذا يصحح الحديث ويقويه. هذا بالنسبة لمسألة الصحة والضعف في الحديث. لكن المتابعة لها عمل آخر، المتابعة معناها تقوية للراوي نفسه، أنه لا يتفرد، وهذا يعطي الراوي ثقة. قد تشك في راوي من الرواة ثم تجد له متابعة فيرتفع الشك، ثم تجد له متابعة فيرتفع الشك عندك، وبعد هذا لا تكتفي بالشك في الراوي، وإنما كلما رأيته يبقى قلبك يقول لك ابحث له عن متابع ستجد، وهكذا. فده قوة للإيه؟ المتابعة فيها قوة للراوي، وأما الشاهد ففيه قوة لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر سهل في مسألة المتابعة والشاهد أيهما بمعنى الآخر. النوع السادس عشر في الأفراد. قال: وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، وهذا الذي قلناه الآن الذي كنا نقول إن هو حديث لم يروى بمعناه حديث آخر، إذن هذا فرد من الأفراد، وهذا الذي يسميه العلماء الفرد المطلق. الفرد المطلق مثل ماذا؟ مثل حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، فيقال في انفراد علقمة أن هذا انفراد مطلق، انفراد مطلق، انفرد الراوي عن شيخه كما تقدم. أو ينفرد به أهل قطر، أهل ناحية، يقول لا يرويه إلا الكوفيون، لا يرويه مثلا لا يرويه من البصريين إلا فلان، تمام، أو لا يرويه عن أهل الكوفة إلا فلان، فهذا إيه؟ فهذا اسم الفرد النسبي، كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحوهم، فيجتمع فيه الوصفان. كما لو فرضنا مثلا أن علقمة من أهل الحجاز، فنقول انفرد به أهل الحجاز، انفرد به منهم علقمة، إذن فهنا هنا اجتمع فيه الوصفان، فهو فرد لأنه من قطر لم يروه إلا هذا، وفرد مطلق لأنه لم يروه في الدنيا إلا هذا. قال: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. فهذا النوع اسم الإيه؟ الفرد. النوع السابع عشر. الفرد أيضا هو الغريب، الفرد هو الغريب. النوع السابع عشر في زيادة الثقة. إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث، هذه تخالف ما كنا نتكلم فيها سابقا، كان الراوي الثقة قد تفرد بالحديث كله، هنا الآن روى الحديث ورواه غيره من الثقات، وعندنا روايته ورواية غيره، لكن حين ننظر نجد عنده زيادة ليست موجودة عند غيره، زاد في الإسناد شخصا أو زاد في الحديث جملة أو كلمة، فهذا زيادة في الحديث. قال: إذا تفرد الراوي، طبعا هو تكلم الآن عن الراوي الثقة، نقول في زيادة الثقة، النوع السابع عشر في زيادة الثقة. إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواه عن شيخ لهم، يعني هم الآن، فيروي عنه يحيى، ويروي عنه القعنبي، ويروي عنه مصعب، ويروي عنه الشافعي، فيأتي الشافعي فيتفرد بما لم يذكره في حديث من أحاديثه يحيى والقعنبي ومصعب، هو حديث واحد زاد الشافعي فيه جملة، إذن الشيخ واحد والطلبة سمعوا منه كلهم، وواحد زاد على الآخرين لفظة، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة. فهل هي مقبولة أم لا؟ هل هي مقبولة فنعمل بها أم لا فنردها؟ قال: فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين. يبقى أكثر المحدثين على أنها مردودة، وبعضهم على أنها مقبولة. قال: ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، يعني لو عرفنا أن هؤلاء الأربعة جلسوا مجلسا واحدا فسمعوا هذا الحديث مرة واحدة، ولم يجلس أحد منهم بعد ذلك فسمع هذا الحديث من الشيخ، ففي هذه الحالة نرد هذه الزيادة، لأنه هنا إيه؟ هنا ما فيش تعدد مجالس، فكيف سمع الزيادة؟ كلهم سمعين سوا، يبقى لابد أن الذي خالف أخطأ، تمام؟ ولكن ولكن هذا غير ممكن تقريبا، يعني مش من ممكن ان احنا نجيب حتة اتحاد المجالس دي، اللهم الا اذا كان مثلا شيخ من الشيوخ نزل بلدة من البلاد فحدث فيها بمجلس، وهذا المجلس قيد ورواه 10 وخالف بعضهم بعضا في هذا المجلس، وهذا الشيخ لم يجلس وهذا الشيخ لم يأتي هذا المكان ثانية، وكذلك لم يرحل واحد من هؤلاء 10 إليه مرة أخرى، أو على الأقل لم يرحل الذي خالفه، فهذا ممكن، لكن مش ما هيش إيه؟ ما هي السهلة دائما. قال وإن تعدد قبلت، إن تعددت المجالس نقول هذا كان يروي على وجه ووجه آخر، فذكر الحديث برواية في مجلس وذكره برواية أخرى في مجلس آخر، كأنه نشط أن يذكر كل الحديث، وفي المجلس الأول لم يذكر الحديث كاملا، وهذا كان يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من النبي كان يقول هذا، كان ربما قال آية المنافق 3 ثم بعد ذلك من كان 4 من النفاق، 4 من النفاق، فمن كانت فيه خصلة منها كان منافقا خالصا، فيذكر 4 وهكذا، أو تتعدد الروايات يذكر الحديث مرة ويذكره مرة أخرى بلفظ آخر وهكذا، تمام. قال ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. إذا كانت الزيادة من غيره بمعنى أن راويان أحدهما ذكر زيادة على صاحبه وراو آخر كان يروي الحديث مرة زائدة ومرة ناقصة، يقول هذا الذي يروي مرة زائدا ومرة ناقصة لا نقبل منه الزيادة، وأما الراويان اللذان كان أحدهما يزيد على الآخر نقبل هذه الزيادة. طب هذا غير صواب، هذا غير جيد، لماذا نقبل من هذا ولا نقبل من هذا؟ على أي أساس هذه التفرقة؟ تمام. طيب افرض أن هذا الراوي عنده الحديث بروايتين بصيغتين سمعه باللفظين، ما هي حجتك أن ترفض واحدا منهما؟ ها؟ وما هو الذي رجح عندك أنه لم ينقص وجعلك تقول إنه زاد، يعني تقبل الصغير 3 جمل وتترك 4 جمل؟ طب لماذا على أي أساس؟ لماذا لا تقول إن الحديث في أصله 4 جمل وهو نقص، ولكن تقول هو ناخذ 3 ونسيب 4 الزيادة؟ لا لا لا، هذا كلام غير جيد. قال ومنهم من قال إن كانت المخالفة، إن كانت مخالفة في الحكم، إن كانت مخالفة عفوا في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، يعني لا تعارض ما رواه غيره، لما هي جملة زائدة في الحديث كأنها ذكرت مثلا 4 خصال بدل 3 خصال، خصلة الرابعة لا تنافي الخصلات 3 التي قبلها، لكن ربما الزيادة تنافي تعارض تضاد ما ذكر في الحديث أولا، في هذه الحالة نرفض إيه؟ التعارض. نعم. وإلا لو ما فيش تعارض ها تقبل، كما لو تفرد بالحديث كله. دي النقطة بقى اللي إيه؟ اللي انت كنت بتقول عليها في الإيه؟ في السؤال اللي فات. إن قبل العلماء زيادة الثقة لحديث كامل فمن باب أولى أن يقبل منه جملة زادها في حديث ها جاء غيره بها ولا تنافيه. تمام. قال فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. طيب ما الصواب في هذا كله؟ فقد ذكر لنا أكثر من رأي، ما الذي نقبله في هذا؟ الصواب ألا يحكم في هذا بحكم كلي جازم، لا نضع قاعدة لهذا، وإنما تدرس كل زيادة من هذه الزيادات ويعمل فيها بالحكم الذي يؤديه إليه اجتهاد الباحث، الباحث أداه اجتهاده إلى حكم معين في زيادة معينة لثقة، إذن كل زيادة تدرس على حدة وبما تؤدي إليه من نتيجة في النهاية نسلم لها. وقد مثل الشيخ أبو عمرو اللي هو ابن الصلاح زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. كلمة من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، يعني تفرد بها
لم يروها
هنا معناها يريد أنه تفرد بها من دون الحفاظ الأثبات، من دون الحفاظ الأثبات. لماذا نقول هذا؟ لأنها جاءت من رواية كثير من الرواة وهي موجودة، فكيف الترمذي يقول إن مالك تفرد بها وإحنا المتأخرين عن الترمذي نجد أسانيد لها عن غير مالك؟ يقول لا هو لا يقول هنا إنه تفرد فلم يشاركه أحد، لا يقول إنه تفرد عن الأثبات الثقات الأجلاء الكبار. أما غيرهم فقد رواها بعضه، لكن حد في جلالة مالك أخذ عن نافع ها زي الزهري مثلا ذكرها؟ لا ما ذكرهاش. تمام، كلمة من المسلمين. تمام. قال وسكت أبو عمرو ابن الصلاح على ذلك. تمام. ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن نافع. هنا الضحاك جليل. قال كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. يعني إيه؟ مثل ما رواها مالك تماما. تمام. قال ومن أمثلة ذلك هنا بقى، بس قبل ما نترك هذه الفكرة ونروح، لعل الترمذي ده عذره، يعني لعل الترمذي رأى أن هؤلاء ليسوا في جلالة مالك. تمام. وأنهم رووها مما يشهد لأصل الحديث، ولكن مالك تفرد فلم يروها الكبار من أصحاب نافع. قال ومن أمثلة ذلك، قال ابن الصلاح من أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد به أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا. يبقى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء أبو مالك هذا التابعي. تمام. وزاد كلمة وتربتها فتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرائيني في صحاحهم من حديثه. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. تمام. ذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة. ما معنى هذا؟ جاءنا راو فروى الحديث موصولا، وجاءنا آخر فروى الحديث مرسلا، أسقط فيه من ذكره غيره. فمعنى هذا أن الذي زاد خالف غيره، لأن مثلا لو عندنا ثلاثة بيروه مرسلا وجاء واحد يرويه موصولا، هذه مخالفة، كأن هذه مخالفة زيادة ثقة في الإسناد، فيقع فيه الخلاف. يقع فيه الخلاف إزاي؟ زي الخلاف في مسألة زيادة جملة في المتن. إذن فالزيادة من الثقة في الإسناد مثل الزيادة من الثقة في المتن، من الثقة